أسرار في هذا البرنامج انثرقل بين زهور الحب الجميلة اليانعة. لن نتكلم عن آهات الحب وكلام الشعراء، إنما نتكلم عن جوانب العلمية للحب. تكلمنا عن أركان الحب، عن مراحل الحب، عن مواصفات الحب الحقيقي، الأربع صفات التي ذكرناها. تكلمنا عن الحب عند الفلاسفة، وقلنا أن كلام الفلاسفة في الحب كان خبرة شخصية ولم يكن طرحا علميا، ورجعنا ما قاله شكسبير ونيتشه وغيره من العلماء. تكلمنا في مواطن عدة. اليوم أتكلم عن بدء الحب ودوامه وموته. هل يموت الحب؟ أرسطو ماذا يقول؟ إن حبا حقيقيا قام لا يمكن أن يموت. فأقول عذرا أرسطو، يمكن أن يموت الحب. ما الذي يولد إلا وله الوفاة؟ هو ذلك الحب مثله مثل غيره. إن وجد ما يدعو إلى الوفاة والموت يوجد ذلك الموت. إن وجد ما يدعو إلى البغض والكره أيضا يوجد البغض والكره بعد الحب. البغض هو حالة انفعالية عاطفية، وكذلك الحب حالة عاطفية. ما وجد ما يقيم الحب إذن يوجد ما يقيم البغض، ولذا كان لزاما أن ننشغل بدوام الحب. اليوم نحن نتحدث عن بدء الحب ودوامه وموته. كيف يبدأ الحب؟ وكم يستمر ذلك الحب حتى يتوفى أو يموت ذلك الحب؟ الحب يبدأ بالتشابه. كيف يكون التشابه؟ مثلا هذا أستاذ جامعي، في العادة يميل إلى الارتباط بأستاذة جامعية من أسرة معينة، يميل إلى ذات الأسرة، هوايات معينة تشاركني ذات الهوايات، عرفتها في مكان معين لأنها تميل إلى ما أميل إليه. هذه الصفات، التشابه بالحب هو الذي، أو التشابه في الصفات هو الذي يدعو إلى بدء الحب. كلما زاد التشابه كلما زادت أو زاد سرعة بدء الحب. ما الذي يدعو إلى دوام ذلك الحب؟ كلما زاد الاختلاف كلما دام الحب أطول. ما هذا الكلام العجيب؟ تقول التشابه ثم تعود وتقول الاختلاف. التشابه يدعو إلى بدء الحب. ثم كلما اكتشفت مواطن للاختلاف، وليس الخلاف، الخلاف هي المشكلات، أما الاختلاف فهو الاختلاف في الهوايات، الاختلاف في الميولات، الاختلاف في شيء من الطباع. إن وجد إدارة جيدة فإن الاختلاف أجمل من التشابه في دوام الحب وسفره سفرا طويلا. هل للحب عمر؟ نعم، أشارت الدراسات العلمية أن عمر الحب الطبيعي 3 إلى 4 سنوات. هذا شيء عجيب، لأن فلان متزوج من 20 سنة وحبه في زيادة مستمرة. أنا أقول الحب المعتاد هذا عمره، ثم يتضاءل تدريجيا إن لم يكن يجد يد مزارع وساق رقيق يعطف على ذلك الحب ويسقيه فينمي ذلك الحب كما هي الشجرة الكبيرة. بعد 3-4 سنوات يحدث درجة من السكون والكمون في المستقبلات الحسية في الدماغ لتلك المواد الكيميائية المسؤولة عن الحب. إذن يبدأ الحب بالتشابه، كلما زاد التشابه كلما زاد نسبة النجاح في البداية، وكلما وجدنا صفات فيها اختلاف كلما زاد عمر ذلك الحب وتجاوز الفترة الطبيعية. إذن القضية هنا في الإدارة كيف يكون أن أدرك ما هي نقاط الاختلاف فأحاول أن أديرها بالطريقة الجيدة. كيف تكون نقاط الاختلاف هي موضوع سفرنا في الدقائق القادمة. ما هو الحب؟ الحب هو ذاك المولود الذي تنجبه اللهفة ويقويه التفاهم ويزيد نموه الاختلاف وتقبل الآخر. إنه ذات المولود الذي تأتي به اللهفة ويضعفه عدم الرضا فيقتله الملل. تنازل أحد الزوجين عن بعض الأمور وعدم تمسكه برأيه يدفع بالخلافات إلى الحل السليم وبأقصر الطرق وفي أقرب وقت، خاصة إذا كانت أمور الخلاف غير أساسيات الحياة.
التعنت والتمسك بالرأي يؤدي إلى إيجاد فجوة في العلاقات الزوجية، وربما هددتها بالانهيار.
قلنا الحب يبدأ بالتشابه، كلما زاد التشابه بالصفات والميول والاهتمامات كلما زاد قوة بداية الحب، وتزداد قوة الحب واستمراريته كلما زادت نقاط الاختلاف إلى الخلاف. كيف يكون نقاط الاختلاف؟ هب أني أحب البحر وزوجتي تحب البر، تحب الخروج إلى أرض البر وأنا أحب الخروج إلى أرض البحر، هذه نقطة اختلاف في الميول، هذه تقوي الحب لا تنقص. كيف يكون؟ يا محب البحر، ما الذي عليك أن تخرج مع زوجتك مثلا إلى البر؟ ما الذي يخطئ به بعض الرجال حينما يخرج إلى البر لا ينظر إليها، إنما ينظر إلى البرية فيتنكد، فينقل ذلك النكد إلى زوجته، فأخطأ في إدارة ذلك الاختلاف في الطبع والميل. خرجت معه إلى البحر طول وقتها وهي تنظر إلى البحر وأمواج البحر وهي متضايقة، فيحدث ارتباط شرطي بين الزوج والبحر المزعج، فتنقل إزعاج البحر إلى الزوج فتتضايق أكثر من الزوج. إذن كيف ندير ذلك الاختلاف في الميل والطباع؟ الإدارة يسيرة. خرجت مع زوجتي إلى البرية، هي محبة للبر، يجب ألا أنظر إلى البر إنما أركز عليها، أحبها وأحبها كثيرا، فأنقل ذلك الحب إلى محبوباتها، فيحدث ارتباط شرطي، فيصبح البر عندي ليس بغيضا إنما أمرا عاديا، ومع الوقت يصبح محبوبا عندي، فاختلافي عن زوجتي أضاف إلي محبوبات ومتع جديدة. هي كذلك حينما تذهب للبحر يجب أن تنظر في عين زوجها، في متعة زوجها، لا تنظر إلى البحر حتى تنقل حبها إلى البحر، فيصبح أمرا معتادا ثم محبوبا فيما بعد. اختلاف في الميل بينهما جعل هناك درجة من الحياة في ذلك الحب، تعددت ميلات جديدة بسبب ذلك الاختلاف، لكن لو ما أحسننا إدارة الاختلاف لربما دمرنا تلك العلاقة الزوجية وحدثت المشكلات العديدة. في الدراسات أشارت أن بعض الأزواج المحبين الذين يديرون اختلافاتهم بطريقة رائعة، مع تقدم العمر يحدث هناك تغيرا في شكل وجه كل واحد منهما حتى يتقارب الشبه بينهما تدريجيا، فيصبح حينما تراهما كأنك ترى أخا وأختا مع بعضهم البعض، والقضية لم يكن أخاها لكنه كان زوجها المحب، لم تكن أختها لكنها زوجته المحبة، وبهذه الطريقة أصبحوا يتقاربون جسديا ليس قربا للجسد وإنما في التشابه الظاهري. ما التفسير؟ لم تدركه الأبحاث العلمية، لكنها وقلت وصفا لحالة ربما تحدث في بعض الأحيان حسب ارتفاع درجة ذلك الحب. تقييم الصفات الأخلاقية، هل تؤدي إلى دوام الحب أم عدمه؟ في مرحلة معينة نعم تطور في الحب أو تدمره، وحينما يذوب الطرفان في بعضهما ليست حالة الرومانسية إنما حالة حب تمت إدارته بطريقة جيدة بالمناهج التي سافرنا معها مع حلقات هذا البرنامج، نستطيع تدريجيا بهذه الطريقة أن نمتزج في بعضنا البعض، فإذا أخطأ علي الطرف الآخر أبحث هنا وهنا فلا أجد أحدا. لماذا؟ لأنه لا يوجد آخر حينها، إنما أصبحنا اثنان في واحد في هذه العلاقة. حاول بأي وسيلة أن تصل بحبك لهذه المرحلة، وهذا الوصول إلى هذه المرحلة يجعلني أكثر وقاية من الانتكاس. بهذه الطريقة تستطيع أن تستقر أيما استقرار. احرص على إدراك أبعادك الاجتماعية. بعض الناس الذي لا يدرك أبعاده الاجتماعية أو الخلفية الاجتماعية للمحبوبة أو للحبيب لربما دمر حبه، وهو ما سنسافر بالحديث عنه.
يقول قيس بن الملوح: وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل، وأن النأي يشفي من الوجد، بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي. وقال الآخر: أسجنا وقيدا واشتياقا وغربة، ونأي حبيب إن ذا لعظيم، وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل ما قاسيته لكريم.
لقد لاحظت في خبرة الإكلينيكية أن مما يقتل الحب في بعض الأحيان عدم إدراك الخلفية الاجتماعية للمحبوب. قد يأتي رجل مثلا أو ربما امرأة، رجل من مجتمع فج العبارة، غليظ العبارة، ولذلك حينما يتزوج يستخدم نفس العبارات مع زوجته. هل هو لا يحبها؟ لا، هي تلك لغته ومفردته اللغوية، ولذلك إذا أراد أن ينادي يرفع صوته. هي لم تتعود في بيتها الحضاري وفي طريقة أبيها الراقية رفع الصوت، لكن ذلك الرجل اعتاد تلك الطريقة مع أمه، مع أخته، مع أخوه، ولذلك لما يناديها بهذه الطريقة هو لا يهينها، هو اعتاد بهذه الطريقة. ولذلك أذكر امرأة جاءت تشتكي لي في العيادة أن زوجها يناديها كما ينادي بعض الحيوانات، فسألتها سؤالا، قلت: كيف أبوه ينادي أمه؟ فقالت بنفس الطريقة، وعجبا منهم. وكيف هو ينادي أخواته في البيت؟ قالت بنفس الطريقة، ما أغرب هذه الأسرة. وكيف في أسرتهم؟ فقالت كلهم ينادون بهذه الطريقة. إذن هذا الرجل قدر هذه الزوجة واعتبرها واحد من أسرته، فاستخدم نفس المفردات التي يستخدمها مع أمه، التي يستخدمها عفوا أبوه مع أمه، ويستخدمها مع أخواته. هو خطأ، لكن إذا أردنا أن نقيمها في رجل جاء من ذات المجتمع الذي هو غير حضاري فليست بالخطأ الكبير، لكن لو تلك المرأة المتحضرة جدا، أو بالمقابل لو كان الرجل ظروفه متحضرة جدا وقال نصف هذه الكلمة فهو في نظري خطأ كبير. إذن تحاسب مفردات الطرف الآخر بناء على ماذا؟ على خلفيته الاجتماعية وخلفيته الحضارية. بعض الرجال اعتاد أن يرفع صوته أثناء الحديث، فتقول ربما هو يرفع صوته علي. نرجع ثانية ونحاسبه إلى مجتمعه الحضاري، مجتمعه الثقافي، ما طبع ذلك المجتمع الذي يحيا فيه؟ هي لغتهم بالصوت العالي، هذا يدمر الحب إن لم نعي البعد المجتمعي. بعضهم يحب أن يتسلط على المرأة، ولذلك ربما ينقتل الحب بتسلط الرجل. فأقول إن جاء من مجتمع سلطوي فليست بغلطة كبيرة أن يلعب دور السيد أحيانا أو أكثر الوقت، ولذلك المرأة العاقلة تقيم مجتمعا، فإن كان قد جاء من مجتمع يريد دور السيد بهذه الطريقة تعطيه الدور ظاهريا وتأخذ السيد باطنيا، إن صحت هذه العبارة أو تلك المفردة. إذن علينا دائما أن نحاول أن ندرك الأبعاد الاجتماعية حتى لا نقتل الحب بسيوفنا الاجتماعية أو بجهلنا الاجتماعي، وننتقد الرجل أو المرأة على ضعف حبه، على عدم احترامه. لم يكن عدم احترام، لم يكن ضعف حب، إنما كان جهلا من طرف في سيكولوجية الحب وفي بعده الاجتماعي ألا أستطيع أن أقيمه. ولذلك اعتبار البعد الحضاري في خلفية الإنسان، إن أنسى لا أنسى ذلك الموقف للشاعر علي بن الجهم حينما ذهب إلى خليفة المسلمين هارون الرشيد، ماذا قال في مدحه؟ أنت كالكلب في حفاظك للعهد وكالتيس في قراع الخطوب. يصف الخليفة بوصف الكلب وفي وصف التيس، مع أن فيها مدح، لكن جاء به من خلفيته الحضارية. ماذا قال الخليفة؟ اعتبر بعده الاجتماعي وقال: أسكنه على دجلة أو الفرات. سكن وبدأ ينظر هنا وهنا، بعد أشهر ثلاثة فقال ائتوني بعلي بن الجهم. جاءوا بعلي بن الجهم ثم أراد أن يمدح الخليفة. ماذا قال؟ لم يقل تيسا ولا كلبا ولا حمارا ولا بقرة، قال عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، وفي نظري كمقيم للشعر أو متذوق له عفوا أن البيت الأول مثل الثاني، لكن الذي حدث اختلاف حضاري. وهارون الرشيد افتخر بالمدح الأول ويفتخر أيضا بالمدح الثاني، لأن العملة الاجتماعية تغيرت، فصرف مرة بهذه العملة بأذنه وصرف مرة أخرى بأذنه الأخرى، فاستطاع أن يستوعبه. هل يموت الحب؟ نعم يموت الحب وقد ينتهي، إن كانت النذالة والسوء في الأخلاق تجاوزت مستوى الحب، وهنا قد ينقتل الحب وقد ينتهي.